الفنان التشكيلي ميسر بارود يعيش في قطاع غزة، يرسم فيها ويستلهم من شوارعها ومناظرها وحياتها اليومية مادة لفنه. اختار الكلام بالرسم طيلة الأشهر الماضية بالرغم من صدمة الحرب والموت والدمار. نتحدث معه اليوم عن سلسلة رسوماته التي وثق من خلالها يومياته في غزة منذ 7 أكتوبر 2023. الفنان التشكيلي ميسر بارود، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا أهلا بك بيشو.
أنا مسرورة باستضافتك ميسر. أنت تعيش في قطاع تتركز فيه شروط حياتية مأساوية، طبعا لم تعد الكلمات قادرة على وصفها. أنت اخترت الصمت طيلة كل هذه الأشهر التي كانت طبعا جحيما عليك وعلى سكان غزة، اخترت الصمت إلا عن الرسم. اليوم اخترت الكلام لتتحدث طبعا من خلال الفن والرسم عن الواقع الذي عشته ودوامة الحرب طبعا التي لا تنتهي، ولكن الأهم من كل شيء تعبر عن هذا الواقع من خلال الفن والرسم ومن خلال مجموعة رسوماتك الأخيرة التي تحمل عنوان ما زلت حيا. ننطلق من العنوان بحد ذاته الذي هو رمز للواقع الذي تعيشه.
أول إشي صباح الخير، مبسوط كتير بالاستضافة وإنه يكون في فرصة للحكي من خلال برنامج مراسي. طبعا مع بداية الحرب ما كانش في مجال للحكي كتير، لأنه المشهد أعتقد إنه ما فيش مجال إنه أنت تعبر عنه بأي كلمة. يمكن مع بداية أول أيام لما كانت تتاح لي الفرصة إنه أنا أعلق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أعلق بجملة قصيرة كل كم يوم، ولكن الأدوات اللي أنا بمتلكها، أدواتي الفنية، يمكن كانت كمان ممكن تكون أبلغ من الحكي، فاخترت اللي هو تعبير عن المشاهد اليومية اللي بتمر فيها غزة، مشاهد الحرب والقتل والدمار والآخره، عبر عنها بالصورة، يمكن هي أكثر حفظا في الذاكرة. فكان اللي هو تعبيري عن مشاهد أو اللي هو الإشي اللي بدي أحكيه، وكان من خلال رسمي أنا بنشرها بشكل يومي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان لازلت حيا.
أنت تحب في رسوماتك الدخول في التفاصيل، فعلا يعني اللوحة الورقية عندك مليئة بتفاصيل ربما رمزية ربما حياتية، ولكن في هذه السلسلة والمجموعة رسوماتك مبسطة أكثر، فيها مساحات كبيرة من الأبيض وفيها مساحات كبيرة من الأسود. لماذا التبسيط؟ لماذا لا يوجد تلك التفاصيل التي هي موجودة في لوحاتك عموما؟
هو صحيح مثل ما حكيت إنه أنا بحب التفاصيل في شغلي، معظم لوحاتي يعني فيها تفاصيل أشبه بململمات، كل جزء منها بيحمل قصة زي فسيفساء في العمل. في السلسلة الأخيرة ما كانش هذا موجود لأسباب كتيرة. أولا أنا لا أمتلك الأدوات اللي أنا بشتغل فيها لأنه فقط مرسمي، فبالتالي أدواتي اللي أنا بشتغل فيها بشكل مستمر مش موجودة. هذا سبب. السبب الثاني إنه أنت بدك تختزل المشهد بأقل التفاصيل وتكون الشحنة مكثفة أو اللغة مكثفة. ما كانش في مجال معي كمان إنه بسبب ظروف اللي إحنا بنعيشها بشكل يومي ما عنديش مساحة إنه أنا أقعد أشتغل بتفاصيل. أدواتي بسيطة، الورق بسيط، المكان مش مهيأ، فبالتالي المشهد بيكون مختزل.
نعم ميسرة، أنت أيضا عانيت من غياب الأدوات، يعني لم تكن بحوزتك الأدوات اللازمة أيضا للرسم كونك كنت تتنقل من مكان إلى آخر مع العائلة بحثا عن الأمان قبل كل شيء. كانت هذه السلسلة مغامرة بين مكان وآخر، بين انطباع وآخر، وبين خوف وآخر.
هذا صحيح. أولا أنك أنت تلاقي الوقت المناسب عشان تشتغل، هذا جزء. إيش التاني؟ تلاقي المكان المناسب عشان تشتغل، وشو الأدوات المناسبة عشان تشتغل، ومن وين توفرها. فهذه كانت كلها صعوبات يعني واجهتها، ولكن حاولت بأنه أتغلب على الأشياء هاي. عندي حجم الورق قصير هو الـ A4 والأدوات بتاعتي بسيطة، قلم يعني ما فيش عندي أدوات كاملة، وكل رسوماتي بتاعتي كنت بحطها بكرتونة صغيرة من الكراتين بتاعت المساعدات أو الطرود الغذائية، كنت بحطها بهاي الكرتون وبحملها معي وين ما بروح في تنقلاتي. فأعتقد إنه مرسمي كان محمول ومتنقل في أي جزء مناسب أو أي فرصة مناسبة أحط أدوات وبشتغل يعني.
نعم طبعا، مثل ما ذكرت في بداية الحديث أنه قطاع غزة هو ذلك المكان التي تتركز فيه شروط حياتية لم تعد المفردات قادرة على وصفها. الأولويات كانت مختلفة جدا بالنسبة لسكان غزة وبقية العالم. يعني أحيانا نقول أنه ما يهم هو أن نعيش، هو أن نصارع من أجل البقاء وليس أن نرسم. ولكن في حالتك أنت تحديدا طبعا هناك صراع من أجل البقاء، الهرب من القصف، الهرب من الأماكن الخطيرة، ولكن الصراع من أجل البقاء بالنسبة للفنان هو التعبير وتوثيق الواقع من خلال الرسم. هل استطعت في بداية الأمر أن تعبر بالرسم، أم كان ما يحدث يفوق التصور حتى من ناحية الخيال والرسم؟
أنا بالنسبة لي الرسم بشكل يومي هو عادة، وأنا بمارسها من سنوات، برسم بشكل يومي وبنشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هلا الظرف اللي صار، ظرف الحرب، أكيد خربط كل أشياء، كل النظام، نظام المعيشة كامل، ما في شيء بقي على حاله. طبعا آلة الحرب أفقدتنا كل شيء ماديا ومعنويا بشكل مطلق، فقدنا كل شيء. ولكن أنا بعتقد إنه الإشي الوحيد اللي آلة القتل ما أخذتوش هو حبي وشغفي للرسم. حسيت بانه يعني هذا الاشي الوحيد اللي ممكن انه انا اعبر فيه، يعني انه لازلت حي. انا ما بدي اقول صمود، بدي اقول احنا عشنا في حاله من الصبر اكثر من الصمود. انا شخصيا زي اي حدا في قطاع غزه، يعني زي 2 مليون شخص او اكثر، واجهوا كل شيء: النزوح، الجوع، العطش، عدم وجود كهرباء، مية للاستحمام وللشرب، الملاذ والمأوى الآمن لإلك ولأسرتك في ظل إنه أنت فقدت بيتك، فقدت المدينة واضطريت إنك تنزح. أنا نزحت 15 مرة. فأعتقد إنه كان إلزامي إنه أنا بعد كل هالمغامرة اليومية، مغامرة يومية بمعنى الكلمة، مغامرة يومية، إنه أنت بتطلع من الصبح في عندك برنامج لازم تعمل كذا وكذا وكذا، باقي يعني لإلك إنه أنت تختار وقت مستقطع ولإلك يعني. وأنا هذا طبعا كنت بختاره غالبا في أوقات الليل بعد ما إذا من الكل بطلع باخد أدواتي البسيطة في المكان اللي أنا بنام فيه برسم يعني. هذه كانت من الأشياء اللي بتساعدني على أنه أنا أكمل لتاني يوم وأحس أنه في إشي أنت بتعمله.
ميسرة بارود، نتابع معك هذا اللقاء حول فنك وحول رسوماتك في قطاع غزة، رسومات تحمل عنوان ما زلت حيا. إذن هذه الرسومات كباقي رسوماتك عموما تعبر عن قضايا إنسانية تمس غزة تحديدا، هذا المكان الذي تعيش فيه، تمس غزة بخصوصيتها، ولكن أيضا تمس الإنسان بشكل عام: حرية الحركة، الحواجز، الاعتقال، الحرب، عدم القدرة على عيش الحياة بأبسط حقوقها، وأنت تقول أنه المأساة ليست الحجر، المأساة هي الذاكرة وركام الذاكرة. يعني أنت تعمل كثيرا على هذه الفكرة، فكرة الركام، والركام ركام الذاكرة، ركام المكان، وكأنه الإنسان يفقد كل شيء في هذا الركام، يفقد طفولته، يفقد الأماكن والشوارع التي تربى فيها. يعني كيف تعيش هذه المرحلة نفسيا؟
أولا بدي أجي أنا من الجزئية بتاع ركام، أنا بعود بالذاكرة. طبعا هي أنت بتعرف أنه هو دي مش الحرب الأولى على غزة، وغالبا يعني هي مش الأخيرة. 2014 كان في حرب، يعني كان في دمار طبعا لا يقارن بالدمار الموجود الحالي. وأنا في جولة من الجولات بتاعتي شفت منطقة الشجاعية، كانت تقريبا أثر بعد عين. كنت أنا وبنتي وتأثرت بالمشهد، الدمار كنا لأول مرة بنشوف دمار بهذا الشكل القاسي. فبديت أشتغل في فكرة اللي هو إعادة هندسة المدينة بطريقتي أنا. طبعا قعدت فترة طويلة سنوات وأنا أشتغل في المشروع هذا، رغم بساطته إلا أنه أخذ مني هذا الوقت، وسميته ركام لأنه في إشي مستفز في كلمة الركام. يعني في كل التصريحات الرسمية نشوف أنه هو بيحكي لك أنه غزة فيها كم كبير من الركام وإزالة الركام وآخره. كانت الكلمة القاسية أنه أنت عمليا تحول كل شيء لكلمة هي ركام، وجردتها من كل شيء بتحمله هذه الكلمة. الركام هو ذاكرة، الركام هو أشياء بتمسنا من أول ما انولدنا لغاية ما حنموت. يعني أنه في الركام هذا بيوت عشنا فيها في زواياها، عشنا فيها في كل تفاصيلها. الحجر هذا يعني لي أشياء كثيرة، فهذا تحول لكلمة اختصرناها بكلمة ركام، وأصبحت لي قضيتنا أنه كيف نزيل الركام وكيف نعاود نعمل إعادة إعمار. هو إيه ما استطعنا إزالة الركام هذا وإعادة الإعمار، لن نعيد الذاكرة اللي راحت مع الأماكن، ولن تعود الأماكن المستحدثة، ولن تحمل الرائحة والذاكرة اللي كانت موجودة في هذا المكان اللي هو الركام. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من السؤال أنه كيف تعيش في ظل هذا الوضع؟ يمكن أنا أختصر كل الحكي بجملة واحدة: لولا الموت الطازج والمستمر لتمنيت ألا تنتهي الحرب. صعب جدا. إحنا يعني بالأول كنا ملهيين أو مشغولين بالأشياء اليومية اللي إحنا بنعملها، عملية المحاولة النجاة من الموت موجود في كل لحظة، ولكن مع إعلان الهدنة هذا الشيء تقريبا في حالة من الجمود. يعني ما بحكي انه انتهى، لانه حتى الآن ما فيش انتهاء الحرب، وعمليا وقف اطلاق نار، وممكن انه هو يفشل او ما يستمر. ولكن كان في فرصة لانه احنا بديش اقول نلملم حالنا، ولكن نفض الغبار ونمشي بالشوارع اللي احنا ما كناش نقدر نوصلها، ونشوف حجم المأساة، حجم الدمار اللي احنا ما كناش بنعرفه، اللي ما كناش بنشوفه، اللي ما كناش متخيلينه. وبالتالي لك أن تتخيلي أنه أنت تكون ما تعرفش المكان اللي أنت كنت عايش فيه، ما تعرفش تميز وين حدوده، من وين بدأ الشارع ومن وين بنتي. طيب شو هذه الأماكن اللي كانت موجودة؟ ميشا حتى الذاكرة لا تسعفك بأنه أنت تتذكر شو كان المكان هذا. تفاصيل كثيرة نحكي فيها، بس هو فعليا فعليا أنا كنت بخاف من هذا اليوم. على صعيد السياسي بيبحثوا عن اليوم الثاني للحرب، مين حيمسك زمام الأمور ومين حيمسك البلد والأخير. لكن أنا بحكي أنه اليوم الثاني للحرب هو عمليا هو بداية الحرب. كان دايما في هاجس أنه هو فعليا إحنا اللي هنشوفه هو بداية الحرب مش إشي تاني. وفعلا هذا الوضع اللي إحنا بنعيشه حاليا، أنت حاليا مش قادر تتعايش ولا تستوعب أنه بدك تعيش في هذا الوسط لكل كتل أسمنتية رمادية.
نعم طبعا هناك إعادة الإعمار، ترميم المكان، وليس فقط ترميم المكان، ترميم الذاكرة كما تقول، بأنه حتى الأماكن فقدت حدودها، لم يعد الشخص يعرف أين يبدأ بيته أو أين يبدأ طريق المؤدي إلى بيته وأين ينتهي. يعني حتى الذاكرة أصبحت بحاجة إلى ترميم في خضم هذه السوداوية المستمرة في قطاع غزة. وهذا ما نلاحظه في شخصيات، في شخصياتي مجموعتك الأخيرة سلسلة ما زلت حيا. يعني الشخوص في حالة تلاصق أحيانا، أحيانا أخرى تحتضن بعضها البعض أو تتكدس فوق بعضها البعض. هي شخوص متألمة متكسرة، العيون مغمضة، وكأنه لعدم رؤية الواقع الذي تعيش فيه. في مثلا معارض أخرى كانت الشخوص وكأنها ورقية خفيفة تطير في السماء، لأنه الفضاء الوحيد الحرية هو السماء في سجن مفتوح مثل غزة. يعني كل المشاعر وكل الأحاسيس التي تشعر بها تجسدها في هذه الشخوص.
الحرب اللي صارت كانت على الكل الفلسطيني، مش حدا معين. يمكن البطل، أو يعني خلينا نديش أقول البطل، بعرفش إذا كان هو بطل ولا ضحية. نرجع نحكي عن إعادة إعمار، نيجي نحكي عن مباني، ولكن عمليا الضحية هو كان الجسد، جسد اللي هو صمد وصبر وانكسر. يعني حالاته المتعددة من صمود وصبر وانكسار ونزوع ولجوء وعطش وجوع وإلى آخره. يعني أنا كنت بحاول أنه أنا أركز هذا الجسد المهمش في كل الخطابات. يعني إحنا صفينا أنه إحنا بنحكي عن أرقام، أرقام طبعا من الشهداء والمصابين، وبنحكي عن أرقام تانية لها علاقة بالإعمار، شو خسائرنا المادية وشو هي التكاليف لإعادة بناء هذا اللي راح. لكن ما حدش بيروح باتجاه إنه هو يحكي عن الجسد وشو صار فيه. جسد تحطم ماديا ومعنويا، وأصبحت يعني ذاكرة مشوهة، وأصبحت فيه كمان برضو أرواحنا بحاجة لترميم. فالجسد كان حاضر في لوحاتي لأنه هو العنصر الأساسي اللي بيشكل هذه المأساة، وبحاول أعبر عنه في حالاته المختلفة. بجوز حكيتي عن جسد في لوحاتي السابقة كان بيحلق في فضاء بسلاسة وإلى آخره، ولكن في أعمالي في سلسلة لازلت حيا، والتحليق غالبا هو مش تحليق ولا طيران، هو من آثار اللي هو القصف والقنابل، هو الأجساد بتطاير، فالمفهوم مختلف.
طبعا على خلفية المكان بحد ذاته، الأبنية، حتى يعني بعض الشخصيات التي تحاول أن تضع حجرا فوق حجر في مهمة أحياء المكان إنسانيا، ومفهوم الوطن، يعني مفهوم الوطن بهذا الحجر بهذا الركام، إلى جانب الذاكرة هناك أيضا مفهوم الوطن.
هذا صحيح. يعني أنا عبرت عن أنه ما حدش بيحك ظهرك سوى ظهرك، إحنا اللي بنبني وإحنا اللي قادرين على ترميم وإعادة بناء كل ما فقدنا. مش الحجر فقط، هو إعادة بناء الوجه الحقيقي للمدينة من بيوتها وشوارعها ومدارسها ومستشفياتها وجامعاتها وإلى آخره. فهذه أعتقد أنه هي مهمة صعبة، مش المساعدات ولا المعونات هي اللي حتعمل هذا الشيء، إحنا إرادتنا هي اللي قادرة على أنه هي ترجع تبني ما فقدنا، وهذا طبعا بيحتاج جهد كبير ونوايا صادقة لإتمامه.
نعم. الفنان منذر جوابري قال عنك أن ينهض الفنان ميسر بارود من بين كل هذا الركام ليسجل مشاعره وأحاسيسه بكل هذه الثقة، فإن ذلك منحنا بعضا من الحياة وحافزا آخر للوجود. مقاومتك أو صمودك كان محفزا آخر للوجود بالنسبة لفنانين آخرين، ولكن كيف اجتزت هذه المرحلة أنت؟ هل تدمر فيك شيء لم يعد باستطاعتك استعادته؟
طبعا أنا بكون مبسوط بأنه في حدا بيتابع بيحس بأنه أنا بعطي طاقة من الأمل وبشجع على الصمود، وأنه في عند الآخرين لازم يكون في واجب أنه يكونوا حاضرين في المشهد. بس ولكن بدي أحكي لك إنه ما فيش إشي في دواخلنا صار، إنه في لحظات كنا بنشعر بالضياع والتشتت، هل إنه هو فعلياً إنه إحنا لازم نظهر أبطال للنهاية وإنه إحنا خارقين؟ هل هذا مطلوب؟ لا مش مطلوب. في لحظة بتظهر بهذا الشكل عشان أنت تقنع نفسك كمان بإنه في أمل، في مجال إنه أنت لسه تضلك صامد أو صابر. ولكن أكيد في لحظات كنا، يعني أنا شخصيا كنت بحس بأنه انتهينا بنهاية سيئة، بس ترجع بتقول أنه يعني على الورق أنت تظهر بشكل مختلف، والجمل أو الكلمات أنت تستقبلها من أصدقاء وزملاء على أشكالك، أنه حتى كمان لما بيعملوا لايك بيعطيك حافز بأنه تستمر. صح أنه في دمار وفي موت وفي قتل وفي كذا، ولكن أنت بتأدي رسالة وأنت لازم تكون حاضر ولازم تكون عزيمتك تضل موجودة والآخرة. جزء من بقائك صمودك هو وجود الأصدقاء وكلماتهم اللي كانت بتداويك وبتشفيك.
ميسرة باروت، في نهاية حديثي معك عندي سؤال فضولي، ما هي قصة الحمار؟ يعني ما هي رمزيته بالنسبة لك؟ لست أدري، يعني أحسست أنه أصبح شعار لشيء ما عندك.
قصدك سلوى.
سلوى؟
سلوى صحيح. يعني سلوى أخذت نصيب من أعمالي، ظهرت بشكل واضح في المجموعة. سلوى هي حمارة صغيرة جنبنا هنا في المكان اللي أنا نزحت فيه في دير البلح. أنا نزحت مرتين أو ثلاث مرات لهذا المكان، منطقة زراعية والمزارعين حوالينا مشغولين بأرض أو ما تبقى من أرضهم، كل ما بصير في هدم وتجريف بيرجعوا يثيوها مرة تانية وإلى آخره. يعني هي عمليا دورة موجودة، هدم وإحياء هدم وإحياء. في المنطقة اللي أنا موجود فيها كان في حمارة صغيرة. أنا كنت طبعا كنت تعرف إنه ما فيش كهرباء وما فيش إنترنت وما فيش وما فيش، فجاري هذا اللي موجود بالمكان كان في عنده كهرباء وكان في عنده إنترنت. فأنا كنت طبعا عشان أقدر أتواصل مع العالم كله كنت بروح لعنده أشحن تليفوني، أرد على الإيميلات وأنشر الرسمة. لأول مرة أنا بحد حمار. رجعت لقيت إن في عنده حمارة صغيرة هيك بتمشي، شعر طويل وإلى آخره، أسرتني. فبسأله عن قصتها، يعني إنه قال لي هذه إمها شهيدة. فبيقول لي إنه هي كانت هاي مش لإله، لحدا من أصدقائه، والطيارات قصفت البيت فإمها ماتت وهو تبناها. في المكان اللي احنا بنروحه لازم نادي سلوى تقعد معانا سلوى، وأنا بشتغل بتكون جنبي وإلى آخره. فصارت سلوى إنه هي ليش سلوى، ما هي سلوى واحدة من الضحايا اللي مهمشة، يعني اللي ما حدش بذكرها. سلوى عاشت نفس الحياة اللي أنا عشتها ونزحت، فقدت أعزاء، فقدت المأوى. وسلوى كبرت، بطلت سلوى الصغيرة صارت حمارة. فسلوى اليوم بطلع أنا من الشباك أشوف سلوى، صاروا بياخدوها بيعلموها كيف تحرد كيف تجر إشي وأشياء زي هيك. ولكن ميشا بدي أقول لك شغلة، سلوى بالليل طبعا نحن بنعرف أن الحمار عادة بينهق، سلوى تبكي بالليل، لازلت حتى الآن أنا بسمعها كل ليلة تبكي. أنا كتبت فيها إشي وكنت بقول إنه هي صوت بكائها كعزف فاشل على آلة الكمان. بس هذه قصة سلوى اللي هي بتمثل عنصر من عناصر تكوين المجتمع الفلسطيني. وطبعا سلوى زيها زي سارة القطة بتبعتي وزي سيمبا عصفور عندي برضو أنا فقدتهم في الحرب. هذه الأشياء اللي إحنا لازم نذكرها بإنه آلة الحرب والقتل اليومية كانت مهمتها الإبادة، حجر، شجر، حيوان، طير، إنسان، كل شيء ذاكرة، كل شيء.
قصص كثيرة مهمشة ميسرة بارود ومنسية كما تقول، يجب سردها وتوثيقها واستعادتها، ربما لأن سنت هذا المكان الذي كما تقول أيضا أصبح أرقاما، إن كان من ناحية الحجر أو حتى من ناحية البشر. ميسرة بارود، أنا سررت جدا باستضافتك في برنامج مراسي للحديث عن هذه التجربة التي عشتها حياتيا وإنسانيا وفنيا في قطاع غزة في الأشهر الماضية وما زالت مستمرة للأسف. أنا أشكرك على المشاركة معنا وأتمنى الأمان والسلام والحياة الكريمة والفرح قدر المستطاع لك ولعائلتك ولكل سكان غزة. شكرا لك.
شكرا شكرا إيشا، شكرا على الاستضافة وأعطيتيني الفرصة للاستشفاء بالحكي، وإنه أنا أحكي أخيرا يعني بدل القعدة في الفضاء الأزرق بس تنشر رسومات الصامتة. شكرا لك. شكرا.
وضعوا على فمي السلاسل، ربطوا يديه بصخرة الموت وقالوا أنت قاتل. أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزانة الموتى وقالوا أنت سارق. طردوه من كل المرافق، أخذوا حبيبته الصغيرة ثم قالوا أنت لاجئ، وضعوا على فمه السلاسل، ربطوا يديه بصخرة الموتى وقالوا أنت قاتل. أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزانة الموتى وقالوا أنت سارق. طردوه من كل المرافق، أخذوا حبيبته الصغيرة ثم قالوا أنت لاجئ. يا دامي العينين والكافين، إن الليل زائل، لا غرفة التوقيف باقيات ولا زرد السلاسل. يا دامي العينين والكفين، إن الليل زائل، لا غرفة التوقيف باقيات ولا زرد السلاسل. نيرون مات ولم تمت روما، بعينيها تقاتل، وحبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل.